إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامج إن على الأثر، من خلال هذه القناة المباركة قناة أمجاد، أرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. ونتكلم يعني في هذا اليوم إن شاء الله تعالى عن أمر لا يبعد كثيرا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من صلب السيرة، وهو أيضا من صلب الواقع، لأننا لا ينبغي أن نغيب عن واقعنا. فلا شك أن الصراع بين الحق والباطل في هذه الأوقات يحتدم، سواء في أرض مصر أو على أرض الشام في سوريا وفلسطين أو في تونس أو في غيرها من بلاد المسلمين. فقصة الصراع يعني واحدة، والله عز وجل يعني بيّن لنا كيف تكون نهاية هذا الصراع ولمن تكون العاقبة. فقال عز وجل: والعاقبة للمتقين. فأي صراع بين الحق والباطل وبين أهل الإيمان وغيرهم لابد أن تكون العاقبة للمتقين، يعني في الدنيا والآخرة. فهذه سنة من سنن الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. العاقبة للمتقين كما قلت هي سنة يعني ثابتة، كما قال عز وجل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإن قال قائل: لماذا هزم المسلمون في غزوة أحد، ولماذا هزم المسلمون كذلك في بداية غزوة حنين، ثم كان لهم النصر في النهاية؟ فنقول الأصل أن المسلمين ينتصرون في كل موقع وفي كل غزوة وفي كل صراع، كما قالوا: من حارب الحق فهو محروب، ومن غالب الحق فهو مغلوب. فالحق هو الله عز وجل، لابد أن ينتصر، ولا بد أن ينتصر جند الله عز وجل في كل مكان، وحزب الله عز وجل هم الغالبون. ولكن قد يخالف جند الله عز وجل أوامر الله عز وجل أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قد تتعلق قلوبهم بالأسباب، أو يتحرك قليل من حب الدنيا في قلوبهم، فتكون الهزيمة من أجل التمحيص ومن أجل التربية، كما قال عز وجل في غزوة أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فنقول: ما في شك أن الصحابة من جند الله عز وجل، بل هم أفضل جند الله عز وجل بعد الأنبياء والرسل. فلماذا حدثت الهزيمة؟ بيّنت الآيات يعني أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحدث تنازع، والتنازع ذريعة للفشل، وتحرك قليل من حب الدنيا في قلوب يعني بعض الصحابة، فكانت الهزيمة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم كما نصره يوم أحد. قال: واقرأوا إن شئتم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال: والحث القتل. فكان المسلمون يقتلون المشركين حتى قتل 7 وقيل 9 من حملة لواء المشركين. وكان سبب هذه المخالفة أن بعض الصحابة ظنوا أن المعركة انتهت وأن عليهم أن ينزلوا فيشاركوا في جمع الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوقف 50 من الرماة على الجبل وأمرهم ألا يفارقوا أماكنهم. فلما كثر القتل في المشركين ظنوا أن المعركة انتهت وأن عليهم أن يتحركوا من أجل جمع الغنائم، فتحرك قليل من حب الدنيا في قلوبهم، مع أن الصحابة كانوا معروفين بالزهد، حتى قال بعضهم: ما كنا نرى فينا حب الدنيا حتى نزل قول الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أي لم يكن هناك أي مظهر من مظاهر حب الدنيا حتى نزلت هذه الآية، تبين أن من أسباب الهزيمة قليل من حب الدنيا في قلوب يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم كان سببا في الهزيمة. فلما نزل جماعة من الرماة وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا أمر قائدهم عبد الله بن جبير الذي ثبت هو ومن معه على الجبل، فصعد خالد بن الوليد ومن معه من الفرسان على الجبل ونزلوا على الصحابة، ففر الصحابة رضي الله عنهم وكانت الهزيمة. فنقول الأصل أن جند الله عز وجل يغلبون وينتصرون، وقوله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده، لم يكن هناك وعدا خاصا بالانتصار في غزوة أحد، ولكن الوعد العام قوله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإن جندنا لهم الغالبون. ولكن حدثت الهزيمة لمخالفة هؤلاء الجند لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما حدث في غزوة حنين عكس ما حدث في غزوة أحد. غزوة حنين كانت يعني في شوال من السنة 8 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ومعه 10,000 مقاتل، وفتح مكة المكرمة في رمضان من السنة 8 من الهجرة، وانضم له 2,000 من مسلمة الفتح. فكانت غزوة هوازن أو غزوة حنين بعد فتح مكة، فكان عدد المسلمين فيها 12,000. فبعض الصحابة تعلقت قلوبهم بالأسباب وقالوا: لن نهزم اليوم من قلة، ظنوا أنهم ينتصرون بعددهم وعددهم. وخرج بعضهم حصر أي دون دروع على صدورهم، وكانت هوازن رماه كمنوا في الجبال وأمطروا المسلمين بوابل من النبل، ففوجئ المسلمون بالسهام كأنها المطر، فأيضا فروا وانصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه عمه العباس ابن عبد المطلب، وكانت أول معركة يشهدها العباس، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث شاعر قريش. الصحابة يفرون والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ببغلته ناحية المشركين ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكان بأبي وأمي هو أشجع الناس، وهم يكفون الدب لئلا تسرع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس وكان صيطا ينعالي الصوت أن ينادي على أصحاب السمرة الذين بايعوا على الموت تحت الشجرة بيعة الرضوان قبل صلح الحديبية، فقال: أين أصحاب السمرة أي الشجرة؟ فقالوا: يا لبيك يا لبيك، فكأنها بقرة عطفت على أولادها. ثم أمره أن ينادي على الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحموه مما يحمون منه أزرهم أي نساءهم، فقالوا يا لبيك يا لبيك. ثم جعل الدعوة في بني حارثة بن الخزرج فقالوا يا لبيك يا لبيك. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب وألقاها في وجوه القوم وقال إن هذموا ورب الكعبة. يقول الراوي فكان الأمر يعني كما كان، ثم لم يزل أمرهم كليلا ومدبرا بعد أن رماهم النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت المعركة بالنصر للمسلمين، وكانت الهزيمة في بداية المعركة نتيجة لتعلق قلوب بعض الصحابة بالأسباب، وكلوا إلى هذه الكلمة كما قال عز وجل ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فأقول السنة الثابتة أن أهل الإيمان ينتصرون ما داموا متمسكين بالحق معلقين قلوبهم بالله عز وجل، ولكن ينبغي أن نعرف ما هي أسباب النصر والتمكين حتى ينصرنا الله عز وجل. قال عز وجل في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فبين يعني خمسة أسباب من أسباب النصر. السبب الأول هو الثبات، وأول الثبات أن يكون على العقيدة الصحيحة السلفية التي مضى عليها سلف الأمة رضي الله عنهم، فهذا أول ثبات. ولذلك نحن ننكر يعني على الرئاسة وننكر يعني على فتح الباب للشيعة الخبثاء، وهذا لم نتفق يعني عليه يعني مع الدكتور مرسي ومع المهندس خيرت الشاطر عندما يعني أتوا إلينا قبل يعني أن نؤيدهم وقبل أن نخف معهم في انتخابات الرئاسة، وقلنا أن الشيعة خط أحمر، النظام السابق على ما كان فيه من آفات ومن بلايا ومن ظلم ومن اضطهاد للمسلمين ومن صد عن سبيل الله ومن نهب لثروات البلاد ومن موالاة الكافرين، ولكن كان هذا الباب موصدا يعني مع الشيعة الخبثاء، فكونهم يسمحون للشيعة بالدخول وهم يذبحون إخواننا وأبناءنا ونساءنا وآباءنا وأمهاتنا يعني في سوريا، لا شك أن هذا خلاف يعني ما اتفق عليه، وهذا شر مستطير بالنسبة لمصر. فنقول ينبغي أن نثبت على العقيدة الصحيحة، وهؤلاء لا شك يكفرون الصحابة ويسبون السيدة عائشة رضي الله عنها، وعندهم من العقائد الكفرية كالرجعة والبداء والتقية وزواج المتعة وغير ذلك من البلايا ورزايا، فهذا فتح باب شر مستطير على الأمة. فينبغي أن نثبت على العقيدة الصحيحة، نثبت على الفهم الصحيح للكتاب والسنة، نثبت على مواجهة الباطل كما قال يعني بعضهم لقد وبخ الله التاركين الصبر على دينهم حين أخبروا عن المشركين أنهم قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم. فإذا كان الذين يعبدون الأصنام المنحوتة يتواصون بالصبر عليها، فكيف بالذين يعبدون الله عز وجل الواحد القهار؟ فهذا أول سبب من أسباب النصر، الثبات على العقيدة، الثبات على المنهج، الثبات على الأخلاق الإسلامية والشيم المرضية والسنن المصطفوية. ثم قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما فيش فرق بين الدنيا والآخرة، وليس معنى أننا نواجه أعداء الله عز وجل أو نقاتل أعداء الله أننا نتهاون في العبادات، بل نحن نحتاج إلى مزيد من العبادات. ففي الوقت الذي يرخص فيه في الإفطار في رمضان حتى نتقوى على القتال، والوقت الذي تقصر فيه الصلاة وتصلى فيه صلاة الخوف، لم يرخص في ترك الذكر، بل أمروا بمزيد يعني من ذكر الله عز وجل، لأن الذكر يقوي القلب ويقوي البدن كما قال ابن القيم رحمه الله. أما قوته للقلب فمعلومة لا تحتاج إلى استدلال، وأما تقوية الذكر للبدن فاستدلوا بحديث فاطمة لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى فاطمة ونام على السرير بين فاطمة وبين زوجها علي بن أبي طالب، وقال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم تسبحان الله عز وجل 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 إذا أخذتم مضاجعكما. فدلهما على الذكر لأنه يعطي قوة البدن فيستغني به العبد عن الخادم. ويقال في الآثار أن حملت العرش قالوا: كيف نستطيع يعني حملة يعني عرشك؟ فألهموا يعني أن يقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستطاع بذلك حمل عرش الرحمن عز وجل. فنقول أن الذكر تقوية للقلب وتقوية للبدن. والله عز وجل لما أرسل هارون وموسى إلى فرعون قال: ولا تنيا في ذكري، يعني لا تقصر يعني في ذكر الله عز وجل. فمن أسباب النصر كثرة الذكر لله عز وجل. قال: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعلق الفلاح بكثرة الذكر، كما قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكما قال عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والترجي في كلام الله عز وجل على القطع، فأنتم ترحمون قطعا يعني عند الاستماع إلى كلام الله، وتفلحون قطعا عند الإكثار من ذكر الله عز وجل، وتصلون قطعا إلى تقوى الله عز وجل إذا صمتم كما أمر الله عز وجل. فهذا هو السبب الثاني من أسباب النصر: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم قال: وأطيعوا الله ورسوله. وذكرنا أن الهزيمة في أحد كانت نتيجة لمعصية يعني بعض الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمعصية أمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في هزيمة المسلمين يوم أحد، وقتل في أحد 70 من الصحابة الكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم شج في وجهه وكسرت الرباعية، كسرت رباعيته وكسرت البيضة يعني على رأسه. كل هذا البلاء بسبب مخالفة أمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فلنلتمس البركة ولنلتمس الطاعة ولنلتمس النصر في معصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي علينا أن نلتزم أمره. ورجل قال للإمام يعني مالك: من أين أحرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذي الحليفة. فقال: أرأيت إن أحرمت من المدينة؟ قال: لا تفعل. قال: لماذا؟ قال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: فأي فتنة في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحرم يعني من ذي الحليفة، وبينه وبين المدينة 16 كيلو تقريبا، فلو أحرم الإنسان يعني من المدينة قال: وأي فتنة في هذا؟ قال: كفاك فتنة أن تظن أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالسبب الثالث هو طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. السبب الرابع: ولا تنازعوا فتفشلوا. فهذا نداء لكل الفصائل الإسلامية، يعني لا تعمقوا الخلافات يعني بينكم، ولا تحدثوا يعني أسباب جديدة للخلاف، يعني كما حدث بالأمس القريب لما يعني صدر بيان يعني من الرئاسة بعزل يعني الدكتور خالد مستشار رئيس لشؤون البيئة، وقالوا بأنه يستغل المنصب لمصالح دنيوية، وهو يعلم أنه يمثل يعني حزب النور. وخرج الدكتور يعني خالد وبين أنه يعني مظلوم، وأنه كان ينوي أساسا أنه يخرج يعني من يعني المجلس الرئاسي وكوني مستشار رئيس الجمهورية، ولكن لا يخرج بمصيبة أو بتهمة. فهذا يعني سوء تصرف يعني من جماعة الإخوان المسلمين، وهذا قرار سياسي وليس قرار يعني قضائي. ولعل من رأى المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه الدكتور خالد يظهر له جليا أنه بريء، وأن الذين يعني أخلوه يعني بغيا وظلما وعدوانا. ونحن نقول ينبغي ألا يتصرف في الشؤون كلها يعني حزب واحد، حزب الحرية والعدالة، وأن تكون العصبية والحزبية هي الدافع لمثل هذه التصرفات التي تزيد الشقاق يعني بين الفصائل الإسلامية. ونحن مقبلون على انتخابات لمجلس النواب، فينبغي يعني ألا نتسرع يعني بهذه التصرفات. وأيضا استقال أخونا بسام الزرقاء وهو أيضا من ممثلي حزب النور اعتراضا يعني على إدارة الرئاسة، واعتراضا على هذه التصرفات التي فيها من البغي ومن الحزبية ومن العصبية. فنناشد يعني كل الأحزاب الإسلامية أنها تتقي الله عز وجل، ولا نريد مزيدا يعني من النزيف يعني في الاتجاهات الإسلامية، بل ينبغي أن تكون هناك يعني نوايا حسنة، وينبغي يعني أن ينصر بعضنا بعضا. والدكتور خالد معروف أنه هو كان مرشح في وزارة قنديل، ولكنه اعتذر لأنهم وعدوا حزب النور بتسع وزارات، ثم يعني تخلص الأمر إلى وزارة واحدة، وزارة البيئة، فاعتذر الدكتور خالد عن هذه الوزارة. وأنا أعرفه منذ أكثر من 30 سنة، وهو من أفضل من عرفت يعني التزاما وتقوى لله عز وجل، وعقلية راجحة وحرص على الخير. فيكون يتهم بهذا الاتهام الباطل قبل أن يحقق في الأمر نوع من البغي ونوع من الظلم. وأنا أقول لهم إنما بغيكم على أنفسكم. فينبغي أن نحرص يعني جميعا يعني على عدم التصرفات التي تزيد الشقاق والتي تعمق الفجوات يعني بين الفصائل الإسلامية، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني قوتكم. السبب الخامس من أسباب النصر في هذه الآية الكريمة يقول عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. وكما اشترط الله عز وجل الصبر يعني في قوله: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ثم قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فنقول من أسباب النصر كذلك الصبر على دين الله عز وجل. والصبر كما قالوا في تعريفه هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك. وقيل هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، وقيل هو تجرع المرارة من غير تعبس. فهذه يعني 5 أسباب من أسباب النصر. هناك أسباب أخرى يعني أشارت إليها آيات أخرى من كتاب الله عز وجل، منها أن ننصر دين الله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله عز وجل ليس بالشعارات ولا بالهتافات ولا بقولنا الله غايتنا والرسول قدوتنا ونحن في الواقع لا نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو نقول الإسلام هو الحل، فإذا مكننا لا يكون الإسلام هو الحل، بل تكون الشيعة هي الحل، أو يكون المعاداة لإخوانهم والبغي عليهم هو الحل. فنحن نريد أن ننصر دين الله عز وجل، ونص دين الله عز وجل بتحليل حلاله وتحريم حرامه بتقوى الله عز وجل. فنحن نقول نحن خسرنا فعلا مع إخواننا في سوريا، لم ننصر إخواننا في سوريا يعني كما نصرنا إخواننا في غزة. مجرد ما قتل 8 من حماس قامت الدنيا في مصر ولم تقعد، وذهب رئيس الوزراء وإذا بالتصريحات القوية العنترية، ولكن يعني مع سوريا قريب من 2 يقتلون ويذبحون ويرمون بالبراميل المتفجرة والصواريخ، ومع ذلك يعني ليس هناك يعني موقف جدي من الرئاسة. فلماذا لم ننصر يعني إخواننا يعني في سوريا كما نصرناهم في غزة؟ فنقول يعني لعل البلاء ولعل البلايا والمشاكل التي حدثت يعني في مصر تكون بذنب تقصيرنا مع إخواننا في سوريا. والمعروف أن مصر وسوريا عبر التاريخ جزء واحد، ولعل يعني كبار السن يعني منا يعني يعلم يعني كيف كانت الوحدة بين مصر وسوريا أيام جمال عبد الناصر، والدارس التاريخ يرى يعني كيف أن سوريا إذا هجم الأعداء عليها هبت مصر لنصرتها، كما حدث أيام شيخ الإسلام ابن تيمية وأيام التتار لما أتى شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مصر يحض سلطان مصر على الخروج للدفاع عن سوريا. والدفاع عن سوريا ليس عن سوريا وحدها، بل عن سوريا وعن بقية الشام وعن مصر وعن السعودية. فخرجت الجيوش من مصر حتى دحرت التتار وهزمت التتار. أيضا أيام قطز وبيبرس وصلاح الدين والعز بن عبد السلام، الحروب الصليبية، كيف خرجت مصر أيضا نصرة لإخواننا في سوريا حتى دحروا الصليبيين. فنقول لماذا في عهد الإخوان وعهد الدكتور مرسي لماذا نخذل يعني سوريا هذا الخذلان، بل وأكثر من ذلك السفاح الذي يعني هو يعني أول نصير لسفاح سوريا نجاد هذا رئيس إيران، نستقبله ويتحرك في مصر ويشير بعلامات النصر، ثم إذا به يعني يفتح الأبواب يعني على مصراعيها، ليس حبا في مصر وليس حبا في السنة، ومصر أهل السنة ليسوا شيعة، ويقول الدخول بدون تأشيرة، ولكن نقول له لماذا لم تعامل أهل السنة يعني في إيران يعني معاملة حسنة، كيف تسب الصحابة، كيف ترمون عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل يعني منه. فكما يقولون عدوك عدو دينك، وهؤلاء أعداء لديننا وأعداء لصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف نفتح لهم الأبواب وكيف يحدث يعني هذه الطفرة في العلاقات يعني مع هذه الدولة الشيعية وليست الإسلامية. في عهد الدكتور مرسي كان ينبغي أن يكون الأمر أكثر انضباطا. لم نجد أي تغير يعني في الإعلام ولا في المطارات، ما زالت مليئة بالخمور والبلطجة ما زالت موجودة، ما وجدنا أي تحسن يعني مع يعني هذا الحكم الذي كنا نحلم به ونتمنى أن يصير يعني على سدة الحكم في البلاد. من يتقي الله عز وجل، وإذا بالبغي يصيبنا ويصيب يعني من ينتسب يعني إلى فكرنا وإلى يعني عقيدتنا. فنحن نناشد يعني رئيس مرسي أن ينصر دين الله عز وجل، وأن ينصر أولياء الله عز وجل، وأن ينصر إخواننا في سوريا، وأن ينصر المظلومين يعني في بلاده. ونقول له إذا كان الإخوان يقولون أنهم دفعوا بك إلى سدة الحكم، فوالله لا يمكن أن تصل إلى سدة الحكم إلا بمعاونة إخوانهم من السلفيين، وإن وصلك إلى هذا المكان لم يكن بجهد الإخوان وحدهم، بل بجهد الإخوان والسلفيين. فكما تراعي حرمة الإخوان ينبغي أن تراعي حرمة السلفيين كذلك. وإذا قلنا أن أخوانة الدولة هذا أمر ظاهر ينكرون علينا، يقولون أين أخوانة الدولة؟ كفر الشيخ كان فيها يعني فيها الآن محافظ من الإخوان معروف، وظلوا يمنون السلفيين أن يكون النائب يعني من السلفيين. وهناك دكتور مجدي سليم اللي هو يعني أمين حزب النور بالمحافظة، أستاذ في الجامعة وجاهة وخبرة دعوية وسياسية وراجل فاضل، فإذا بهم يأتون بنائب أيضا من الإخوان ثم ينكرون، يقولون إحنا مش ماسكين مفاصل الدولة، ده هم عايزين يأمنون الحاضر والمستقبل للإخوان. فإذا بالشعب وبعوام الناس وليس بالسلفيين في المحافظة يقومون على المجلس المحلي ويحرقونه، فنقول دعوا الحزبية إذا أردتم أن تنجحوا في الدنيا وأن تفلحوا وأن تكونوا صورة مشرقة وصورة فيها إيثار وفيها حب لإخوانكم، اخلعوا هذه النظارة المكتوب عليها الإخوان المسلمون، بحيث أن ترون يعني كل الفصائل الإسلامية، بل ترون كل الشعب المصري أمامكم يعني سواء. لا يكون الولاء والنصرة والتعيين والعصبية كلها لفصيل واحد من الفصائل. فنرجو يعني في الفترة المقبلة أن تكون الأحوال أفضل من ذلك. نستقبل الاتصال من الأخت منادية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ انا حابه اتصل، انا اول مره في حياتي اتصل على التلفزيون.
ايوه تفضلي.
ولكن حابه كلمه لوجه الله.
تفضلي.
استحق الدكتور محمد مرسي في جهوده في تحيه سوريا، بس حرام حرام. شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا يعني احنا ما وجدناش النصرة الواجبة بالنسبة لسوريا. هو صحيح فتح المدارس لسوريا، ولكن يعني كنا نريد يعني حتى فتح باب التبرعات. يعني هم الآن يعانون من قلة المواد التموينية، الغذاء، المسكن، الملبس. بنشوف احنا مناظر البيوت مهدمة، ودخل عليهم فصل الشتاء وهم بهذا الحال. فأين النصرة الواجبة؟ فنقول يعني ما فيش يعني يعني النصرة التي كانت تنبغي، وكانت أول بلد تتألم لسوريا مصر، فلم نجد ذلك، خاصة وإحنا يعني رئيسنا يحمل كتاب الله عز وجل، وكان أمل لنا أنه هو يصير على سدة الحكم. يعني أين النصرة الواجبة؟ نعود إلى أسباب النصر والتمكين. إحنا ذكرنا يعني 6 أسباب. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقول عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من أسباب النصر أيضا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. آية تفضل. اي اتفضل يا اخي.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخنا الكريم؟
الله يكرمك حبيبي، اتفضل.
شيخنا الكريم، احنا عايزين جميع الاحزاب الاسلاميه توحد من اجل كلمه واحده من اجل خدمه الاسلام، والناس يجب على الجميع التوحد الشيخ، حتى يرى العالم ان الاسلام هو خير للجميع، للمسلم وغير المسلم.
جزاك
وان نكون منظمين حتى لا يزع علينا العالم، وأن نبتعدوا عن السلبيات، وألا نختلف على أصغر الأشياء. عندما نكون أغلبية الشيخ، لا يقدر أحدا أن يهزأ برسولنا أو يهزأ بديننا. يجب على الأحزاب الإسلامية جميعها أن تتوحد في الانتخابات القادمة من أجل إعلاء كلمة الحق، ومن أجل النهوض بمصر صورة حبيبة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم خير قدوة في هذا الوطن العظيم، وأن يوفقكم ويوفق الأستاذ الشيخ محمد صابر رئيس مجلس الإدارة، الذي فتح لنا باب الآراء في هذه القناة العظيمة والمحترمة. ويجب شيخ أن العالم كله يعرف أن الإسلاميين لا يتنازعوا أبدا، وإن كان أحدا يتنازع فيهم فالجميع يتوحدوا ويعودوا إلى نقطة البداية، لكي نعود بهذه المركب، كي تسير هذه المركب إن شاء الله بفضل الله وفضل العلماء. وسلامي وتحياتي إلى الشيخ محمد حسان وإلى سيادتكم،
جزاك الله،
وإلى جميع الشيوخ الأفاضل الذين بإذن الله نسمع كلمتهم في المرحلة القادمة، وأن يتوحدوا على كلمة السواء، وأن يبعد الله عنا التشيع والشيعة والذي يمولهم والذي يقف بجوارهم بإذن الله. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا لك. وطبعا دي من أسباب النصر كما أشار أخونا الكريم، إن الإيه، إن الوحدة فإحنا بنشهد إخواننا في حرية والعدالة وسائر يعني جماعات الدعوة، إن هو يكون بينهم تآلف وتعاون وتحابب. مش عايزين المشاكل اللي بتحدث، يعني التصرفات اللي تحدث مثل هذا الشقاق، ولأن ده فعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولو فشل الإخوان في قيادة البلاد، يعني هيكون هذا فشل لكل الإسلاميين. يعني لا يستطيع الناس أن ينسوا أن الإسلاميين في وقت من الأوقات صارت لهم الأمور وفشلوا، وكانوا حريصين على المصالح الشخصية وعلى الحزبية، وما كانوش منصفين حتى مع إخوانهم. فإحنا نناشد يعني كل يعني جماعات الدعوة وكل الأحزاب الإسلامية أن يكون بينها تعاون وتآلف، حتى خاصة مقبلين على انتخابات يعني مجلس الإيه مجلس النواب، فده أيضا من أسباب النصر. من أسباب النصر كما بينت أنفا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمهما أخذ المسلمون بأسباب النصر والتمكين وكانوا فعلا جندا لله عز وجل، لابد أن ينصرهم الله عز وجل. أخ محمد القاهرة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا.
الله يبارك فيك حبيبي تفضل.
حلوك في الله.
الله يكرمك، أحسن الله عليك.
أنا شيخ كلام حضرتك، كنت حزب النور ودلوقتي في حزب الوطن.
الله يكرمك إخواننا حبيبنا.
الله يخليك. في كذا حاجة كذا صغيرة إن شاء الله شيخ.
تفضل.
أول حاجة إحنا كنا سمعنا الدكتور مفتي الجمهورية.
أيوه.
كان تكلم صراحة مع دكتور عاطف عبد الرشيد. أيوه. على التليفون في التلفزيون بقناة من القنوات يعني. ويتكلم طبعا عن الفكر الوهابي ويتكلم عن السلفية صراحة، مش هقدر اسال طبعا الكلام اللي هو له بالظبط. مش عارف حضرتك كنت عارفه ولا لا.
لا لا لم اشهد.
تاني حاجة يعني كنا عايزين ندعو طبعا حضرتك ان يبقى في بين حزب النور وحزب الوطن تعاون جامد جدا، لان المسألة هتبقى صعبة في الانتخابات اي حاجة يعني. نحن نشتغل يعني انا واخواتي والناس اللي في القاهرة كلهم يعني بدون تعاون مع حزب النور.
نعم، هو طبعا حزب النور من اقرب الاحزاب للحال، خاصة ان في ولادنا يعني احنا ولادنا في حزب النور وفي حزب الوطن وهم اساسا شيء واحد، فان شاء الله يكون في ان شاء الله تعاون باذن الله في الفترة المقبلة باذن الله تعالى. جزاك الله خير. في سبب عظيم جدا من أسباب النصر وهو الدعاء، وأيضا من أسباب زوال الفتن والمحن والإحن، وكثير من الناس يستهين بأمر الدعاء، ولكن الدعاء بتتحرك له السماء والأرض. يعني نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله عز وجل، وما آمن معه إلا قليل، وأوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فعند ذلك دعا نوح ربه عز وجل وقال إني مغلوب فانتصر. قال عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فدعوة من نوح عليه السلام تفجرت السماء وصلت أبواب ينزل منها الماء، والأرض صارت ينبع منها الماء كأنها عيون، حتى صار تموج الماء يعني الموج يعني كأنه الجبال، وصارت سفينة نوح تجري فوق هذه الجبال بقدرة الله عز وجل. فنقول لنا استهين بالدعاء. أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وكانت في شوال من السنة 5 من الهجرة، ذهب سلام بن مشكم وبعض اليهود يعني إلى قريش وقلبوهم على النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعت 10,000 من الأحزاب الكافرة، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام فأشروا عليه بحفر خندق يعني بين حرتي المدينة. الأخ عبد المجيد تفضل. الله يبارك فيك تفضل.
بس لو تسمح لي أتوجه لحضرتك بنص.
تفضل.
يعني أنا شايف إن حضرتك يعني مكان ينبغي إن أنت تستغل المنبر اللي حضرتك بتتكلم فيه في إن أنت ما تكونش حيادي وتبقى عايز تنتقم للدكتور خالد عالم الدين بشخص الدكتور مرسي، بحضرتك تقول حاجات ملهاش أي علاقة بالواقع. يعني لما حضرتك تقول إن هو ما عملش أي حاجة لسوريا ومصر الدولة الوحيدة اللي فتحت حدودها للسوريين بدون بزبور، مصر الدولة الوحيدة اللي فتحت جامعاتها ومدارسها للسوريين، وحضرتك تيجي تقول وتربط ضمين الموقفية ما بين موقف تقلد.
أنا ما قلتش إن هو لم يفعل شيء، قلت لم يقم بالواجب. ما عملش ليه مع سوريا زي ما عمل مع غزة؟ يعني فيش ما فتحش ليه باب تبرعات، حتى مش قادر يبعت جنود يبعت سلاح.
تبرعات يا ريت
باب تبرعات، مش هو يلم يا أخي، ما تبقاش أنت متحامل، بقول لك يفتح باب التبرعات والإعلام الحكومي يعني يروج لجمع التبرعات، ناس أهل الخير في البلد هيتبرعون، يعني حتى تبرعات مادية، يعني ما يعني قلت لم يقم بالنص الواجبة. فعلا في أنا قلت فتح المدارس، أنا قلت هذا الكلام لأنك أنت ما سمعتش الكلام ودخلت تقول ما عملش حاجة. لا قلت هو فتح المدارس.
أنا 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 بحترم حضرتك وبقدرك وبوجه لك النص بصورة أخرى.
أنا عايز يعني نص أكثر من ذلك، نص أكثر من ذلك. إحنا حتى الدعاء ما بخلانين بالدعاء، معظم المساجد ما بتدعيش لإخواننا
الصلاة. يعني أنت الآن في برنامج دعوة، يعني كيف تستعين بأمثلة سياسية يعني غير متزنة لما تقعد تتكلم عن مفاصل الدولة وأخواننا؟
مفيش فرق بين السياسة والدين.
وكأني أسمع
نقول ان يعني انا ما اقولش الدكتور مصري لم يفعل شيئا، ولكن اقول لم ينصر اخواننا في سوريا النصرة الواجبة، وسوريا اقرب البلاد الى مصر، واذا تألمت سوريا واذا اعتدي على سوريا مصر اول دولة تتحرك. ولكن في نفس الوقت فتحين الباب للشيعة في الوقت اللي هما بيذبحوا اخواننا في سوريا، ومش عايزيننا ننكر على الدكتور مصري، واحنا ما وقفناش معاه، يعني حتى اخذنا منه عهد بعدم التعاون مع الشيعة وعدم فتح الباب للشيعة، لم يوفي بذلك. طبعا دكتور موسى احنا بنحبه، وما فيش في شك ان احنا يعني وان احنا يعني نصدناه وايدناه، ولكن النصيحة لكل مسلم لأئمة المسلمين وعامتهم، فاحنا بننصح ايضا بغلق موضوع باب الشيعة يعني كما اتفقنا يعني معه ومع اخواننا في الحرية والعدالة، وايضا عايزين مزيد يعني من التأييد لاخواننا في سوريا، محتاجين اغطية، محتاجين ملابس، محتاجين اغذية، محتاجين كل شيء. واحنا صراحة ايه فتح المدارس وفتح الحدود؟ طب ما كل بلاد فتح حدودها، ما في الاردن وفي لبنان، يعني فيش الا مصر اللي فتحت بس، وتركيا فتحة واوياه في معسكرات، فكان ينبغي على مصر ان يكون التعاون اكثر من ذلك. اعود اقول ان كثير من الناس يستعين بالدعاء، ان احنا مثلا اخواننا في سوريا المسؤوليه مش بس على الدكتور مرسي، على كل فرد فينا وكل مسلم فينا يتالم لما يرى اخوانه في سوريا يذبحون ويقتلون، يقوم من الليل يصلي بحيث انه يدعو لاخوانه في اخر الليل، ائمه المساجد لماذا لا يخنطون؟ يعني ما فيش يوم بيعدي الا ويقتل فيه 100 150 200، اما نشوف بيوت اخواننا في سوريا مهدمه في هذا يعني خراب، عبارة عن خراب، والمجرم السفاح يعني واقفة معاه يعني روسيا وإيران وأوروبا وأمريكا، كل البلاد واقفة معاه، وإن كانت يعني أوروبا وأمريكا مستترة خلف روسيا وإيران، ولكن في الواقع هم يباركون يعني فعله، وإلا لو وقفوا وقفة يعني حسنة لكان يعني ارتدع الإيه المجرم. احنا نسمع ابننا عمر يعني يدخل أنية لعل السكينة تنزل على الايه القلوب. تفضل يا اخ محمد. تفضل يا اخ عمر.
دكتور احمد.
ايه تفضل. تفضل يا اخ.
حضرتك يعني انا يعني حزين اني بتحاول على
قطع الاتصال، فانا اقول ان الـ ان ان الـ ينبغي ان نهتم يعني بالدعاء، الدعاء لاخواننا في سوريا، يعني هي المده عشان طالت، احنا ملينا من الدعاء وهم يعني صامدون، وحتى الان يعني تهدم بيوتهم ويقتلون والبراميل متفجره والصواريخ، واحنا حتى الدعاء يعني نتكاسل عن الدعاء، والدعاء له أثر شديد، يعني غزوة الأحزاب لما أتت الأحزاب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 10,000 من الأحزاب الكافرة، وغدرت بنو قريظة وكان فيها 700 مقاتل، وكان الأمر كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والشدائد بتبين نفاق المنافقين اللي ذهبت بهم الظنون الكاذبة كل مذهب، وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ولكن أهل إيمان كان لهم مقالة يعني أخرى ذكرت يعني في الآيات بعد ذلك، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المدينة كان فيها مجاعة وكان فيها برد شديد، حتى إن الصحابة يعني كان الواحد يعني منهم من شدة الخوف ومن شدة البرد وشدة الجوع لا يستطيع أن يخرج فيقضي حاجته، حتى قال المنافقون يعني محمد صلى الله عليه وسلم كان يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. فالشدائد بتظهر إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين. هذه الشدائد يعني زالت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا تكفأ قدورهم وتخلع خيامهم، وملائكة تزلزل قلوبهم حتى يعني أزاحهم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني غير رجعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، وكان هذا عالم من أعلام النبوة، فكانت هذه آخر مرة يغزو فيها الكفار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت الغزوات بعد ذلك والجيوش تخرج من المدينة تفتح البلاد وقلوب العباد. فأنا أقول من أسباب النصر أيضا الدعاء، لا نستهين بالدعاء، الدعاء لبلادنا أن تستقر وأن تزدهر، والدعاء للفصائل الإسلامية أن تجتمع، وأيضا لا ينبغي أن يقسم المجتمع يعني إلى إسلاميين وليبراليين وعلمانيين، لأن دول مجال دعوتنا، ينبغي أيضا أن نمد معهم الجسور، وال يعني لأن يعني كثير منهم يغلب عليهم يعني الجهل، هم لا يعرفون الإسلام أو لم يدعوا إلى يعني فهم الإسلام فهما صحيحا، فنحن في نظرهم متطرفون وهم في نظرنا يعني بعيدون يعني عن الشريعة أو مبهورون بالأفكار الغربية، فنحن ينبغي أن نقترب منهم وأن ندعوهم بالرفق يعني إلى الفهم الصحيح للإسلام، يعني حتى تستقر البلاد، فلا يكون هناك استقرار يعني أمني إلا بعد الاستقرار السياسي، ولا يكون هناك ازدهار يعني في الاقتصاد وحل المشاكل الاقتصادية للبلاد إلا بعد حصول الاستقرار الأمني كذلك. فهذه يعني والرئيس فاتح دعوة للحوار، فينبغي أن يكون الحوار يعني يشمل كل الطوائف وتقترب كل الطوائف، لأننا جميعا يعني في مركب واحدة، يعني إذا غرقت غرق الجميع، الأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية، فينبغي أن يكون حرص الناس جميعا يعني على نجاة البلاد والعباد في حوار يعني جاد يصلون يعني به إلى بر الأمان. فهذه جملة من أسباب النصر، أسأل الله تعالى أن يفتح لها القلوب وأن نعمل بها يعني حتى يمكن للإسلام، وأسأل الله تعالى أن يتقبل يعني مني وأن يغفر لي إن كنت قد أخطأت، وأن يغفر لإخواننا، ونسأله عز وجل أن يحفظ الدكتور مرسي وأن يوفق الإخوان والسلفيين إلى التقارب وإلى نبذ الخلاف ونبذ العصبية، وإلى أن يكون يدا يعني واحدة لنصرة الشريعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.